طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال العلامة المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، قال: التأمين وجهر الإمام به. قال رحمه الله تعالى: قال: ثم كان إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال: آمين، يجهر ويمد بها صوته، يجهر ويمد بها صوته. وهذا كما جاء في حديث أبي هريرة، وهكذا جاء من حديث وائل ابن حجر، وأيضا جاء نحوه من حديث ابن عمر، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الوادع رحمه الله تعالى. وقوله آمين أي بمعنى اللهم استجب. لما تقول آمين أي اللهم استجب، ويأتي التأمين بعد الدعاء. وفي سورة الفاتحة يا إخوان أعظم دعاء، أعظم دعاء في سورة الفاتحة الذي نحن مأمورون أن ندعو به في كل ركعة من ركعات صلاتنا. ما هو أعظم دعاء؟ هو قوله: اهدنا الصراط المستقيم. هذا أعظم دعاء، كما حقق القول في هذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. أنت تدعو بأن الله يهديك الصراط المستقيم. ما هذا الصراط المستقيم؟ قال: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، أي يا رب لا تجعلنا في طريق المغضوب عليهم، وهم اليهود الذين علموا فلم يعملوا، ولا الضالين وهم النصارى الذين عملوا بلا علم، عملوا لكن بلا علم. ولهذا كما قال سفيان: قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. إذن بعد هذا الدعاء العظيم يأتي التأمين: آمين، أي اللهم استجب. وقوله: يجهر ويمد بها صوته، وهذا في حق الإمام، وفي حق كذلكم أيضا المأموم، بخلاف المنفرد فيسمع نفسه، يسمع نفسه المأموم، عفوا المنفرد، المنفرد يسمع نفسه آمين. أما الإمام يرفع بها صوته، والمأموم يرفع بها صوته. وتأمين المأموم يكون بعد تأمين الإمام، ليس بعده كليا، لكن بعد أن يبدأ الإمام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله، وإذا أمن فأمنوا. وإذا أمنا فأمنوا. يعني أول ما يبدأ الإمام بقوله أنت مباشرة ماذا؟ تتابعه في التأمين، لا تتقدم عليه كما يفعل الكثير من المصلين. قال ولا الضالين، الإمام عاد لم يؤمن بعد، وإذا بجمهور المصلين ماذا؟ يؤمنون مباشرة. هذا من أخطاء المصلين، هذه عجلة في الصلاة ماذا؟ غير مرضية. لكن ولا الضالين، المأمومون سكوت حتى يقول الإمام إيش؟ يعني يبدأ بالتأمين فيؤمن بعده ماذا؟ المأمومون، يؤمن بعده المأمومون. وكما سيأتي، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله تعالى، قال وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيدا تأمين الإمام، أي بعد تأمين الإمام، فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. قال فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا. يعني بعضهم فهم من هذا ماذا؟ الإمام يقول آمين، بعدين المأموم يقول إيش؟ آمين. لا، وإنما يتابع الإمام، الإمام يبدأ بس بالتأمين وهم يبدأون بعده مباشرة. قال فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين، فوافق إحداهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا جاء في حديث أبي هريرة، وجاء نحوه من حديث أبي موسى الأشعري. قال وفي لفظ آخر فقولوا آمين يجبكم الله، يجبكم الله. وهذا في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام، على السلام والتأمين خلف الإمام. وهذا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيل أحيانا ويقصرها أحيانا، ويقصرها أحيانا. إيش معنى يقصرها؟ يخففها أو يقطع القراءة فيها. قال ويقصرها أحيانا لعارض، أي لشيء يعرض عليه، لعارض سفر أن يكون مسافرا، أو سعال. ما هو السعال؟ أو سعال يعني كحة، أو سعال، أو مرض، أو بكاء صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، قال جوز صلى الله عليه وسلم، ومعنى جوز أي خفف في الصلاة. جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، وفي حديث آخر صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، بأقصر سورتين في القرآن. فقيل يا رسول الله لما جوزت؟ قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أو أفرغ له أمه، أفرغ له أمه. وهذا كما جاء في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لربما خفف من الصلاة لعارض يعرض، وكان أحيانا يطيل. والإمام يا إخوان ينبغي أن يكون حكيما، أن يكون حكيما. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير، الشيخ الكبير والصغير والمريض وذو الحاجة، وذو الحاجة. وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، إذا صلى لوحده يطول ما شاء. ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات، يعني التخفيف ليس معناه ما يطلبه المصلون، وإنما العمل بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع مراعاة أحوال المصلين. قال رحمه الله تعالى، قال وكان يقول إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجدي أمه من بكائه، وجدي أمه من بكائه. وهذا كذلك أيضا من حديث أنس، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وقوله من شدة وجدي أمه، أي من شدة ماذا؟ شوق أمه، شوق أمه وتعلق قلب الأم بهذا الصبي الذي يبكي، الذي يبكي. قال وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله، يبدأ من أول السورة في الصلاة وغالبا ماذا؟ غالبا يكملها إلى آخرها. وفي لفظ، نعم، قال ويقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، من الركوع والسجود. وهذا جاء من حديث أبي العالية، وأبو العالية تابعي، من حديث أبي العالية عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وجهالة وإبهام الصحابي لا يضر، لأنهم كلهم عدول، لو قال عن رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما يضر، أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر. وإنما الذي يضر في الإبهام وعدم التسمية من هو دون الصحابي، من التابعي فمن دونه، من التابعي فمن دونه. فهذا حديث أبي العالية عن رجل صحب النبي أو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي لفظ لكل سورة ركعة، لكل سورة ركعة. وقوله عليه الصلاة والسلام أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، ذكر العلماء أن لها احتمالان. الاحتمال الأول هو أنه ينبغي الاقتصار على سورة في كل ركعة، على سورة في كل ركعة. والمعنى الثاني والاحتمال الثاني أي لكل سورة، أي لكل سورة ركعة، أي سورة كاملة في كل ركعة. طيب، يعني لا يقتصر على بعض السورة، وإنما يحاول يقرأ السورة كاملا في هذه الركعة، في هذه الركعة. ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أصل الكتاب، قال: وبالجملة فالحديث لا يحتمل إلا هذين المعنيين، وأنا إلى المعنى الثاني أمثل منه إلى الأول، أمثل منه إلى الأول، يعني أن لكل سورة ركعة، يعني ماذا؟ سورة كاملة في كل ركعة. إلى هذا مال رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال: وكان تارة يقسمها في ركعتين، يقسمها أي السورة أحيانا. الأصل أنه إذا بدأ بالسورة أكملها، وفي بعض الأحيان يقسم السورة في الركعتين، كما في حديث عائشة هاهنا، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال: وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، أحيانا يعيدها كلها كما في الركعة الثانية، أو ماذا؟ كلها في الركعة الثانية، وهذا كما في حديث زيد ابن ثابت. وهكذا أيضا جاء عن رجل من جهينة، جاء عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح. ما هي صلاة الصبح؟ صلاة الصبح ما هي؟ الفجر. صلاة الصبح صلاة الفجر، ويقال لها صلاة ماذا؟ الغداة، أي أول النهار. هذا رجل من جهينة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح يقرأ بماذا؟ بإذا زلزلت الأرض زلزالها، في الركعتين كلاهما. قال هنا إيش؟ وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية. هذا في عن رجل من جهينة، أي من قبيلة جهينة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما. قال هذا الصحابي: فلا أدري، أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، أم قرأ ذلك عمدا؟ وهذا كما جاء أيضا عند أبي داود، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله تعالى. إذن كان في الغالب إذا بدأ بالسورة أكملها، وكان أحيانا يقسم السورة في الركعتين، وكان في بعض الأحيان يكرر السورة في الركعة الأولى والثانية، كما فعل في صلاة الصبح بسورة الزلزلة. قال: وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر، بين السورتين فأكثر. وهذا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها بين السورتين فأكثر, بين السورتين فأكثر كان يجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى, قال وقد كان رجل من الأنصار, وقد كان رجل من الأنصار, واختلف في اسم هذا الرجل كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري, اختلف في اسم ذلكم الرجل, فقيل اسمه كلثوم ابن الهدم, ابن الهدم, أو كلثوم ابن زهدم, أو كرز ابن زهدم على أقوال. ونقل ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن الحافظ الاختلاف في اسم هذا الصحابي. قال وكان رجل من الأنصار يأمهم, ايش معنى يأمهم؟ ايش معنى يأمهم؟ وكان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء, ايش معنى يأمهم؟ يأمهم, يأمهم, إذا أما أحدكم الناس فليخفف, إذا أما إيش معناته أما؟ أي نعم, يكون إماما يصلي بهم. قال يأمهم في مسجد قباء, أي يصلي بهم إماما, يأمهم أي يصلي بهم ماذا؟ إماما في مسجد قباء. أين مسجد قباء هذا عندك؟ قباء. تريد اختيارات؟ طيب, مكة, مكة, طيب الشام, اليمن, الشام. إذن الإجابة عنها ما ذكرت, المدينة, ممكن, أحسن. إذن قباء هذا حي من أحياء المدينة, يقع في طرف المدينة أو خارج المدينة, وبها ذلكم المسجد المشهور الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة إلى قباء كل سبت ماشيا أو راكبا يصلي ركعتين. وأخبر أن من خرج إلى مسجد قباء فصلى ركعتين كان كعمره, كان كعمره. قال وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها, يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به, مما يقرأ به, افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها, ثم يقرأ سورة أخرى معها, وكان يصنع ذلك في كل ركعة, وكان يصنع ذلك في كل ركعة, يعني يجمع بين السورتين, بين الإخلاص وبين سورة أخرى بعدها, بعدها. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح أن هذا مما تمسك به من يقول أنه لا يشترط قراءة الفاتحة, لا يشترط قراءة الفاتحة. قال وأجيب, أي عن هذا الإشكال, وأجيب بأن الراوي لم يذكر الفاتحة اكتفاء بالعلم, أي اكتفاء بماذا؟ أنها يجب أن تقرأ, وليس المصلي مخير في قراءتها وعدم قراءتها. طيب, لأنه لا بد منها، فيكون معناه افتتح بسورة بعد الفاتحة، بعد الفاتحة، أو كان ذلك قبل ورود الدليل على اشتراط قراءة سورة الفاتحة. طيب، قالها هنا: فكلمه أصحابه. من أصحابه؟ الذين يصلون خلفه، قال: فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، أي سورة جماعة البرودة زادت، صح؟ في نوم يأتي. إنك تفتتح بهذه السورة، أي سورة الإخلاص، سورة الإخلاص، ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، أي سورة أخرى بعدها، فإما أن تقرأ بها أي بالإخلاص فقط، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، ما سأترك قراءة الإخلاص، ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم، أي كرهتم هذا الفعل، تركتكم، أي ما سأصلي بكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، أي الذي يصلي بهم، يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة، أي سورة الإخلاص في كل ركعة؟ فقال، أي هذا الرجل: إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا كما جاء في حديث أنس، ونحوه أيضا جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: حبك إياها أدخلك الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في بعضها قال: إن فيها صفة الرحمن، إن فيها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة. قال رحمه الله تعالى: قال جمعه صلى الله عليه وسلم: بين النظائر وغيرها في الركعة، جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر، والنظائر يا إخوان أي ماذا؟ أي السور المتماثلة، أي السور المتماثلة، نظائر أي متماثلة، نقول فلان نظير فلان أي مثيلا له. والمماثلة هنا قد تكون في المعنى والصفات، في المعنى والصفات. قال: وكان يقرن بين النظائر، نعم كما في التعليق هنا ذكر، أي السور المتماثلة في المعنى، كالموعظة أو الحكم أو القصص، أو القصص، والمفصل منتهاه آخر القرآن اتفاقا، وابتداؤه من قاف على الأصح، على الأصح. وفيما يتعلق يعني قوله على الأصح، إشارة إلى وجود ماذا؟ على الأصح وجود خلاف، وجود خلاف، لما يقول الصحيح فيها كذا أو الراجح فيها كذا، يعني في خلاف. وقوله هنا على الأصح يعني ماذا؟ هناك خلاف، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الأقوال في كلام حول المفصل وتحديده، فبلغت هذه الأقوال 10، هذه الأقوال 10. ورجح رحمه الله تعالى أنها تبدأ من قاف، مفصل يبدأ من قاف وينتهي بماذا؟ بنهاية المصحف، بنهاية المصحف، بنهاية المصحف. طيب، وسميت مفصلا قيل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، مفصل. ليش مفصل؟ قيل لكثرة الفصل بين سوره بماذا؟ بالبسملة. والبسملة على قول جماعة من أهل العلم آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور، بين السور. طيب، كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى. وقيل المفصل يبدأ من سورة الحجرات، من سورة الحجرات، وهذا الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى. قيل من قاف، وهو الذي رجحه الحافظ وغيره من أهل العلم، وهو المشهور. وقيل يبدأ من سورة الحجرات، وهذا الذي رجحه واختاره النووي. طيب، المفصل سيأتي معنا طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. فطوال المفصل من أين يبدأ؟ من سورة قاف إلى سورة طوال المفصل، طوال المفصل إلى أحسنتم، المفصل من سورة قاف إلى نهاية المفصل، إلى نهاية المصحف. لكن يقسمون المفصل إلى 3 أقسام: طوال وأواسط وقصار. الآن نبدأ بطوال المفصل من قاف إلى سورة، إلى نهاية ماذا؟ سورة المرسلات، إلى نهاية سورة المرسلات. هذا ماذا؟ هذا طوال المفصل. أواسط المفصل من ماذا؟ من عما يتساءلون إلى سورة الضحى، إلى سورة الضحى. قصار المفصل من الضحى إلى أين؟ إلى نهاية المصحف. إذن عندنا ماذا؟ طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. ممكن تعيدها؟ تفضل. طوال المفصل قاف آخر المرسلات، نعم. أواسط المفصل بعدها مباشرة من سورة، يعني عما يتساءلون، النبأ إلى فيها آية وللآخرة خير لك من الأولى. أي سورة هذه؟ الضحى، إلى سورة الضحى. قصار المفصل من الضحى إلى آخر المصحف، نعم. قال: وكان يقرن بين النظائر من المفصل، من المفصل، فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة. اقتربت أي ماذا؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، سورة القمر، والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت أي الواقعة، ونون في ركعة، وسأل سائل أي المعارج، والنازعات في ركعة، وويل للمطففين، وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى أي الإنسان ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. وهذا كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأخذ العلماء من هذا الحديث أنه يجوز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها، يجوز أن تكون الركعة الثانية أطول من الأولى أحيانا وليس دائما، وإلا الأصل ماذا؟ أن الأولى أطول من الثانية، وأن الركعة الثانية وأن الركعة الأولى والثانية أطول من الثالثة والرابعة، لكن أحيانا قد يطيل، أحيانا قد يطيل. و طيب، قال رحمه الله تعالى: طيب، قال: وكان أحيانا يجمع بين السور من السبع الطوال، من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة في صلاة الليل، كما سيأتي، كما في حديث حذيفة ابن اليمان لما صلى ذات ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، فاستفتح بالبقرة، قال حذيفة في نفسه: فقلت يركع عند المئة، أي مئة آية. قال: ثم مضى. قال: فقلت يصلي بها في ركعتين، أي سورة البقرة. قال: ثم مضى. قال: فقلت يركع بها، أي يصلي بها في ركعة ثم مضى. قال: ثم استفتح سورة النساء فقرأها، ثم آل عمران فقرأها. قال: يقرأ مترسلا. ايش معنى مترسلا؟ ايش معنى مترسلا؟ مش بسرعة، أحسن، مترسلا أي آية آية لا يسرع. وكان إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بآية دعاء سأل. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال: وكان يقول: أفضل الصلاة طول القيام، أفضل الصلاة طول القيام، وفي بعضها طول القنوت، وفي بعضها طول القنوت، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، كما في حديث جابر. واختلف العلماء يا إخوان أيهما أفضل في الصلاة، القيام أم السجود، أيهما أفضل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصلاة طول القيام، وفي بعضها طول القنوت، وأم السجود الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. إذن أيهما أطول؟ مصعب، أيهما أفضل؟ القيام. والسجود أليس كذلك ركنا من أركان الصلاة؟ كلاهما ركن. طيب يا إخوان، السجود. طيب، لماذا؟ ليه؟ لقرب العبد من ربه. يا إخوان، يعني ذهب بعض العلماء إلى أن القيام أفضل، إلى أن القيام أفضل، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه. من صاحبه؟ محمد ابن الحسن الشيباني وأبو يوسف يعقوب، هؤلاء صاحبي من؟ أبي حنيفة، من خواص طلابه. طيب، وهكذا أيضا الشافعية ذهبوا إلى أن القيامة أفضل، إلى أن القيامة أفضل، وخالفهم جماعة من أهل العلم فقالوا السجود أفضل، فقالوا السجود أفضل للحديث السابق، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وتوسط قوم فقالوا القيام أفضل في صلاة الليل والسجود أفضل في صلاة النهار. صلاة الليل طول القيام، في صلاة الليل قالوا القيام أفضل، وفي صلاة النهار قالوا ماذا؟ السجود أفضل، السجود أفضل. وعلق على هذا العلامة السندي رحمه الله تعالى في حاشيته على سنن النسائي، قال: وهو الأوفق بفعله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا القول بالتفصيل هو الموافق لفعله صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد بعد أن ساق الأقوال الثلاثة، قال أي ابن القيم، قال: وقال شيخنا. من شيخهم؟ ابن القيم يقول: وقال شيخنا ابن تيمية. قال: وقال شيخنا الصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. انتهى كلامه. ماذا نفهم؟ ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول هنا في القيام في القيام والسجود يقول أنهما سواء في الفضل، لكن ماذا؟ لكن القيام أفضل من السجود بذكره. ماذا يقال في القيام؟ نعم، القرآن. طيب، والسجود أفضل بهيئته، هيئة السجود أفضل من هيئة القيام، أفضل من هيئة القيام. هكذا نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحم الله الجميع. طيب، قال: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. قال: سبحانك فبلى. وهذا كما جاء عند أبي داود من طريق شعبة عن موسى ابن أبي عائشة أن رجلاً، أو قال: كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون الصحابي ها هنا لم يسمى فهذا لا يضر، لأن الصحابة كلهم ماذا؟ كلهم عدول. ولهذا صحح هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى، قال سبحان ربي الأعلى، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وأعله بعضهم بالوقف، أي أن الصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا له شاهد عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المرفوع وإن كان إسناده ضعيف إلا أنه ماذا جعله بعضهم يقوي حديث ابن عباس، ويشهد له أيضا حديث حذيفة في صلاة الليل قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا مر بآية تسبيح سبح اسم ربك الأعلى، يقول سبحان ربي الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم، يقول سبحان ربي العظيم، وهكذا. وحديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه آنفا أنه يشهد لحديث ابن عباس الموقوف في حديث أبي هريرة، هذا يرويه ابن علية عن أعرابي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها. ما هي آخر آية في سورة التين؟ آخر آية يعني تذكرها كلها؟ آخر آية عندك بسرعة. طيب نعم حاكمين أليس ذلك طيب أليس الله بأحكم الحاكمين قال إذا قرأ أو من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى. ومن قرأ والمرسلات أي عرفا فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله قال ابن علية أحد رواة إسناد هذا الحديث قال ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله فقال يا ابن أخي الأعرابي يقول لابن علية فقال يا ابن أخي أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججت 60 حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه لكن ماذا؟ هذا الأعرابي ليس بصحابي، الأعرابي مجهول، يعني لم يسمها هنا، لم يذكر اسمه، ولهذا ضعفه من ضعفه من أهل العلم، وذكروا له شاهد عن قتادة مرسلا، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ماذا؟ كان إذا قرأ قال سبحان ربي الأعلى، وهكذا أيضا جاء عن غيرهم من الصحابة، و الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني ذكر بعض هذه الروايات في كتابه تمام المنة في التعليق على كتاب فقه السنة، وهكذا أيضا ماذا يعني رجح القول ب يعني بتحسين الحديث، وكان شيخنا الإمام الوادع رحمه الله تعالى على ضعف هذا الحديث ما عدا ما يتعلق بسورة القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى أو بلى، فهذا القدر ماذا يصححه الشيخ رحمه الله تعالى، وبعض العلماء يحمل هذا على صلاة النافلة وصلاة الفريضة، وأن ما صح في الفريضة صح في النافلة، وبعضهم يجعله خاصا بصلاة النافلة فحسب، طيب قال رحمه الله تعالى قال قال جواز الاقتصار على الفاتحة، وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم، فلما طال على الفتى أي القيام في الصلاة انصرف فصلى في ناحية المسجد، صلى لوحده ولم يصلي مع معاذ، انصرف فصلى في ناحية المسجد، وهذا الفعل فيه دليل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لمن كان له عذر، فخرج عن الاقتداء بالإمام إذا أطال الصلاة، واستدل به الشافعي رحمه الله تعالى أيضا على أن للمأموم أن يقطع الصلاة لعدم قدرته ويتم صلاته منفردا، صلي خلف الإمام حصل لك شيء متضايق أو عندك شيء ضروري، قالوا يجوز أن تنوي الانفصال عن الإمام، تصلي لوحدك، تتقدم أو تتأخر وتصلي لوحدك ثم تنصرف كما فعل هذا الفتى، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل. قال وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق، فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال إن هذا به لنفاق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع، وقال الفتى وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي غدوة الصباح، فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى، فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك، تأخر عندك معاذ يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا، طول في الصلاة علينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظوا ما في مجاملة، ما بيقول معاذ هذا صاحبي وكل ليلة عندي وهذا شاب صغير عاده وغير معروف، لا، هي دعوة يا إخوان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان. وكما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى قال: ومعنى الفتنة هنا أن التطويل يكون سبباً لخروجهم من الصلاة. ما هي الفتنة؟ يعني تطويله يكون سبباً لخروجهم من الصلاة، وأيضاً يكون سبباً لماذا؟ لتركهم للصلاة في جماعة، تركهم الصلاة في جماعة، في جماعة. قال رحمه الله تعالى: قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للفتى: كيف تصنع أنت يا ابن أخي، يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ، ودندنت معاذ. وذكر في التعليق أن الدندنة أن يتكلم الرجل بالكلام، بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم، يعني في نغمة في صوت لكن إيش يقول الله أعلم، يقال لها دندنة، يقال لها دندنة. طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا، أو نحو، أو نحو ذا، يعني حولها ندندن، أو نحو ذا يعني نحو ماذا؟ سؤال الله الجنة والتعوذ به من ماذا؟ من عذاب النار. قال: فقال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا. يعني معاذ يقول منافق، معاذ يقول فيه منافق، سيعلم معاذ هذا إذا جاء العدو وقامت الحرب والمعركة، سيعلم أنا منافق أو مؤمن، أنا منافق أو مؤمن. قال: فقدموا فاستشهد الفتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: ماذا فعل خصمي وخصمك؟ قال: يا رسول الله، صدق الله، صدق نعم، صدق الله وكذبت استشهد، يعني صدق مع الله وأنا كذبت حين أن قلت فيه منافق. وهذا الحديث يا إخوان حديث جابر، وجاء من حديث أنس، وسيأتي معنا أيضا إشارة إليه فيما يتعلق بالقراءة في صلاة العشاء، القراءة في صلاة العشاء. طيب، إذا نقف هنا ونكمل الباقي إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. طيب، إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم. عفوا.